والتي يحصل بسبب إدراكها نيل درجة الكرامة، وهي أحد أركان الإيمان. الإمامة أحد أركان الإيمان بسبب المستحق بسببه الخلود في الجنان والتخلص من غضب الرحمن. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: طبعا تلاحظون، هل الإمامة ليست من الدين أم هي من الدين؟ من الدين. إيش أخطأ هذا الرجل فيه؟ أنه رفعها عن منزلتها التي جعلها الله عز وجل. فقط الإمامة من الدين، ولكن ليست هي كما قال أهم المطالب في أحكام الدين وأشرف مسائل المسلمين، والتي يحصل بسبب إدراكها نيل درجة الكرامة، وهي أحد أركان الإيمان. غلا الرجل عنده غلو في مسألة الإمامة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فيقال الكلام على هذا من وجوه، أحدها أن يقال إن القائل إن مسألة الإمامة أهم المطالب في أحكام الدين وأشرف مسائل المسلمين كاذب بإجماع المسلمين. شيخ الإسلام ابن تيمية كان من أعرف الناس بأقوال المخالفين، حتى كان يقول لبعض المتعصبين للمذاهب: أنا أعرف بأقوال أئمتكم منكم. فكان رحمه الله مدققا ومحققا، فكان يعرف مذاهب المخالفين. فهنا ينسب يقول كاذب، الذي يقول إن الإمام أهم المطالب في أحكام الدين وأشرف مسائل المسلمين كاذب بإجماع المسلمين سنيين وشيعيين، يعني حتى عند الشيعة كاذب، حتى عند الشيعة كاذب بإجماع المسلمين سنيين وشيعيين، بل هو كفر. فإن الإيمان بالله ورسوله أهم من مسألة الإمامة، وهذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام. فالكافر لا يصير مؤمنا حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا هو الذي قاتل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الكفار أولا، كما استفاد في الصحاح وغيرها أنه قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فقد قال تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. التوبة خمسة. وكذلك قال لعلي رضي الله عنه لما بعثه: وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير في الكفار فيحقن دماءهم بالتوبة من الكفر لا يذكر لهم الإمامة بحال. وقد قال تعالى بعد هذا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. توبة الآية 11، فجعلهم إخوانا في الدين بالتوبة. فإن الكفار في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا إذا أسلموا أجري عليهم أحكام الإسلام ولم يذكر لهم الإمامة بها، ولا نقل هذا عن الرسول أحد من أهل العلم، لا نقلا خاصا ولا عاما، بل نحن نعلم بالاضطرار أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يذكر للناس إذا أرادوا الدخول في دينه الإمامة لا مطلقا ولا معينا. فكيف تكون أهم المطالب في أحكام الدين ثم، أي كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية. الثاني أن يقال إن الإيمان أن يقال الإيمان بالله ورسوله في كل زمان ومكان أعظم من مسألة الإمامة، فلم تكن في وقت من الأوقات لا الأهم ولا الأشرف. الثالث أن يقال فقد كان يجب بيانها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمته الباقين بعده، كما بين لهم أمور الصلاة والصيام والزكاة والحج، وعين أمر الإيمان بالله وتوحيده واليوم الآخر. ومن المعلوم أنه ليس بيان مسألة الإمامة في الكتاب والسنة ببيان هذه الأصول. ثم قال: وأيضا فمن المعلوم أن أشرف مسائل المسلمين وأهم المطالب في الدين ينبغي أن يكون ذكرها في كتاب الله تعالى أعظم من غيرها، وبيان الرسول لها أولى من بيان غيرها، والقرآن مملوء بذكر توحيد الله تعالى وذكر أسمائه وصفاته وآياته وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقصص والأمر والنهي والحدود والفرائض بخلاف الإمام، فكيف يكون القرآن مملوءا بغير الأهم الأشرف؟ هذا من المنهاج، منهاج السنة 21 مجلد الأول صفحة 21. وأيضا فإن الله تعالى، إذا الكلام الآن كأنه تتمة لكن من موضع آخر، تتمة يعني نقل أيضا عن شكل الإسلام لكن من موضع آخر. وأيضا فإن الله تعالى قد علق السعادة بما لا ذكر فيه للإمامة، فقال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، سورة النساء 69. وقال ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات، إلى قوله ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. النساء الآيتين 13 و14. فقد بيّن الله في القرآن أن من أطاع الله ورسوله كان سعيدا في الآخرة، ومن عصى الله ورسوله وتعدى حدوده كان معذبا، وهذا هو الفرق بين السعداء والأشقياء. ولم يذكر الإمامة، فإن قال قائل إن الإمامة داخلة في طاعة الله ورسوله، قيل نهايتها أن تكون كبعض الواجبات كالصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك مما يدخل في طاعة الله ورسوله، فكيف تكون هي وحدها أشرف مسائل المسلمين وأهم مطالب الدين؟ المنهاج جزء المجلد الأول من صفحة 28 إلى 29. إذا كما قلنا الكلام هو تتمة نقل عن شيخ الإسلام تيمية لكن من موضع قال شيخ الإسلام الوجه الخامس قوله وهي أحد أركان الإيمان المستحق بسببه الخلود في الجنان. فيقال من جعل هذا من أركان الإيمان إلا أهل من جعل هذا من أركان الإيمان إلا أهل الجهل والبهتان وسنتكلم إن شاء الله على ما ذكره من ذلك. والله تعالى وصف المؤمنين وأحوالهم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد فسر الإيمان وذكر شعبه، ولم يذكر الله ولا رسوله الإمامة في أركان الإيمان. ففي الحديث الصحيح حديث جبريل لما أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سورة أعرابي وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، قال له الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والبعث بعد الموت وتؤمن بالقدر خيره وشره، ولم يذكر الإمامة. وقال والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا الحديث متفق على صحته، متلقى بالقبول، وأنتم الآن تسمعون من شيخ الإسلام ابن تيمية يستدل بأدلة يعرفها يعني جل الناس، لكن كلام هذا الرجل يقتضي أن يرد عليه بمثل هذه الأدلة المعروفة، لأن بطلان كلامه واضح وكذبه جلي. قال وهذا الحديث متفق على صحته، متلقى بالقبول أجمع أهل العلم بالنقل على صحته وقد أخرجه أصحاب الصحيح من غير وجه، فهو من المتفق عليه من حديث أبي هريرة وفي أفراد مسلم من حديث ابن عمر وقد قال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. طيب هنا طبعا أظن أن هذا خطأ، وفي أفراد مسلم من حديث عمر. اثنين، نحن في صفحة 258 عندك 149. طيب طيب هذا يحتاج مراجعة. صحيح مسلم صحيح هو فعلا من رواة عبد الله بن عمر، لكن هو مسند عمر في النهاية. يعني كان الشيخ يعني ذكر الصحابي الذي هو يعني انتهت الرواية عنده، لكن كان من حديث مسند عمر. على كل هذا يحتاج أن يراجع. وقد قال تعالى، طبعا تعرفون الحديث ذكره النووي في الأربعين النووية، وعن أبي حفص عمر الخطاب معروف الحديث، بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علينا رجل حديث نحن من رواية عمر رضي الله عنه، فهو من أفراد مسلم من رواية عمر، وهو متفق عليه من حديث أبي هريرة. وقد قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. الأمثال من 2 إلى 4. فشهد لهؤلاء بالإيمان من غير ذكر الإمامة. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. الحجرات الآية 15. فجعلهم صادقين في الإيمان من غير ذكر للإمامة. وقال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهده إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. البقرة 77. ولم يذكر الإمامة. وقال تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. انظروا طريقة أهل العلم. لما فعل هذا شيخنا شيخ ربيع في رده على أباطيل عدنان عرعور، فأخذ يقرأ مواضع من كتاب الله، إذا بعرعور هذا يقول كلاما عجيبا، يقول: حتى لو قرأ القرآن كله، إيش هذا الاستهزاء بأهل العلم؟ ما هذه السخرية بالعلماء؟ العالم إذا احتج عليك بكتاب الله تستهزئ وتسخر منه؟ هذا كلام الله. يقول: إيه هذا، نحن نتكلم في مسألة يأتي بسورة يقرأها من أولها، ماذا لا يقرأها من أولها؟ ما هو العيب في ذلك أن يقرأ كلام الأنبياء لنعرف أن هذه الاستنباطات من قصص الأنبياء استنباطات باطلة وغير صحيحة؟ فهذا كلام الله نقرأه ونتقرب إلى الله. الشيخ الإسلام ابن تيمية يذكر أدلة معروفة عند كل المسلمين، لكن فيها موضع الحجة وإن كان الكلام واضحا. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. البقرة من 1-5. فجعلهم مهتدين مفلحين ولم يذكر الإمامة. وأيضا فنحن نعلم بالاضطرار من دين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الناس كانوا إذا أسلموا لم يجعل إيمانهم موقوفا على معرفة الإمامة، أو لم يجعل إيمانهم أي النبي صلى الله عليه وسلم موقوفا على معرفة الإمامة، ولم يذكر لهم شيئا من ذلك. وما كان أحد أركان الإيمان لابد أن يبينه الرسول لأهل الإيمان ليحصل لهم به الإيمان. فإذا علم بالاضطرار أن هذا مما لم يكن الرسول يشترطه في الإيمان، علم أن اشتراطه في الإيمان من أقوال أهل البهتان. فإن قيل قد دخلت في عموم النص أو هي من باب ما لا يتم الواجب إلا به أو دل عليها نص آخر، قيل هذا كله لو صح لكان غايته أن تكون من بعض فروع الدين لا تكون من أركان الإيمان، فإن ركن الإيمان ما لا يحصل الإيمان إلا به، هذا ركن الإيمان، ركن أي ما لا يحصل الإيمان إلا به ولا يصح إلا به كذلك. نعم، قال: فإن ركن الإيمان ما لا يحصل الإيمان إلا به كالشهادتين، فلا يكون الرجل مؤمنا حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. طبعا هذا عند أهل السنة، أما عند المرجئة فيقولون الذي أبى أن ينطق الشهادتين كافر في أحكام الدنيا ولكن قد يكون مؤمنا كامل الإيمان عند الله عز وجل، وهذا لا يمكن تصوره عند أهل الحديث والسنة. وللأسف وقع في هذا الإرجاء بعض دعاة الحزبين والحركيين والمتأثرين بهم، وهو شيخ أيوب حسن، هذا حسن أيوب في كتابه في 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 العقيدة أو في الإمام، ما أذكر الآن اسم الكتاب، لكن وقع في هذا الإرجاء الغالي، وهو أن الرجل وإن أبى أن ينطق الشهادتين مع القدرة، فهذا وإن كان كافرا في أحكام الدنيا لكنه يمكن أن يكون مؤمنا في الباطن، وهذا عند أهل السنة والحديث بإجماع لا يمكن إلا أن يكون كافرا ظاهرا وباطنا. الذي يأبى أن ينطق الشهادتين وليس عنده علة في لسانه، ليس عنده شيء، يأبى أن ينطق الشهادتين مع القدرة، هذا لا يكون إلا كافرا ظاهرا وباطنا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فلو كانت الإمامة ركنا في الإيمان لا يتم إيمان أحد إلا به، لوجب أن يبينه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بيانا عاما قاطعا للعذر، كما بين الشهادتين والإيمان والإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر. فكيف ونحن نعلم بالاضطرار من دينه أن الذين دخلوا في دينه أفواجا لم يشترطوا على أحد منهم في الإيمان الإيمان بالإمامة لا مطلقا ولا معينا؟ هذا من المنهاج واحد من 32 إلى 33. أقول الشيخ الشيخ ربيع أطال الله عمره وحسن عمله يقول: أقول واحد، لقد أطلت النفس في نقل كلام ابن تيمية رحمه الله لإمامته وجلالته وثقة الناس بقوة فهمه للإسلام وعمقه واعتقادهم في إخلاصه. اثنين: لتشابه دعوى المودودي ودعوى الرافضي، بل مع الأسف الشديد يرى القارئ أن دعوى المودودي أعظم، إذ الشيعي يقول إنها أهم المطالب في أحكام الدين ولم يقل في أصول الدين، ويقول وهي أحد أركان الإيمان. أما المودودي يعني الشيعي الرافضي لما رفع الإمامة أقصى شيء قال إنها إيش؟ إنها أهم المطالب في أحكام الدين ولم يقل في أصول الدين، وقال أحد أركان الإيمان، لم يجعلها إيش؟ أهم شيء في الدين، أهم ركن، لا، إنما قال هي أحد الأركان، ولم يقل نعم في أصول الدين، ويقول وهي أحد أركان الإيمان. أما المودودي فقد جعلها مسألة المسائل في الحياة الإنسانية وأصل أصولها، وجعلها غاية الدين الحقيقية، وجعلها غاية مهمة الأنبياء كما سيأتي. ثلاثة: طبعا نذكر هنا بكلام شيخ ربيع في أول كتاب في المقدمة لما أتى بكلام البرقاوي في ميزان الاعتدال، وبين أن هذا الميزان ميزان فاسد، ميزان فاسد إن لم يكن معطلا، ورد على البرقاوي دعواه أنه لا صلة بين كلام المودودي وكلام ذلك الرافضي. ثلاثة: قصدي إفداء النصيحة لشباب المسلمين ليتمسكوا بهدي نبيهم صلى الله عليه وسلم، ومن نصيحتي لهم ألا يقارنوا بين ربيع والمودودي. هنا شيخنا يهضم حق نفسه، يقول يعني انسوا أني ربيع وأنه مودودي. تأمل هذا الكلام بعيدا عن أصحابه، تأمل هذا الكلام بعيدا عن القائلين، من هم القائل؟ دعك من القائل، دعك من قال ومن الذي رد عليه، انظر إليه بتجرد وإنصاف. قال: ومن نصيحتي لهم ألا يقارنوا بين ربيع والمودودي، بل يجب أن يرفعوا منزلة القرآن كلام ربهم، وأن يرفعوا منزلة سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، فلا يقارنوا بينهما وبين كلام أحد من البشر مهما بلغ من المكانة والمنزلة، فهذا هو مقتضى الإيمان وبرهان صدقه. فشيخنا من تواضعه بدلا من أن يقول لا تعظموا المودودي ولا تقدموا كلامه على النصوص، يقول أنا كذلك أدخلني في الموضوع، لا تقارن بيني وبين المودودي ولا بين المودودي وبيني، ودعك من الأشخاص وتأمل كلام الله وتأمل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقدمهما على قول كل أحد كائنا من كان. ثم يقول شيخنا في صفحة 63 من هذه الطبعة: نظرة علماء الإسلام إلى الإمامة وأدلتهم على وجوبها. الإمامة واجبة ولا ما هي واجبة؟ واجبة، لكنها أحد أركان الإيمان؟ لا. أهم مطلب في أحكام الدين؟ لا. أصل الأصول ومسألة المسائل؟ لا. واجبة، وإن كان هذا مختلفا فيه بين أهل العلم هل هي واجبة أو لا، لكن الصحيح عند أهل العلم من أهل الحديث والسنة أن الإمامة واجبة، لكن ليست هي أحد أركان الإيمان ولا أهم مطلب ولا ولا ولا، كل هذا غير صحيح. يقول: قال الإمام أبو الحسن الماوردي رحمه الله: الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا، وعقدها موضوعة لخلافة وعقدها لخلافة وعقدها، هذا معطوف على خلاف. الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا، وعقدها لمن يقوم بها في الأمة ومعذرة. إذن هذه جملة جديدة، خلاص مستأنفة، انتهت الجملة الأولى عند وسياسة الدنيا. قال: وعقدها لمن يقوم بها في الأمة واجب بالإجماع. هذا كلام من؟ الماوردي. وإن كذب عنهم الأصم. إذن هنا فيه مخالف، لكن اعتبروا مخالفته إيه؟ شذوذا. وإن كذب عنهم الأصم واختلف في وجوبها، يعني الذين اتفقوا على هذا الوجوب اختلفوا في حصول الوجوب كيف حصل، واختلف في وجوبها هل وجبت بالعقل أو بالشرع، فقالت طائفة وجبت بالعقل لما في طباع العقلاء من التسليم لزعيم يمنعهم من التظالم، وقد قال الأفوه الأودي: لا يصلح الناس فوضى لا تراث لهم ولا تراث إذا جهالهم سادوا. وقال طائفة: بل وجبت بالشرع دون العقل، لأن الإمام يقوم بأمور شرعية قد كان مجودا في العقل ألا يرد التعبد بها، فلم يكن العقل موجبا لها. ثم احتج على وجوبها بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله. من الذي احتج؟ الماوردي. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال: ففرض علينا طاعة أولي الأمر فينا وهم الأئمة المتأمرون. طبعا وقع المتآمرون، هذه المادة تحذفها طبعا بدل منها ايش؟ همزة. المتأمرون ليس المتآمرون، وهم الأئمة المتأمرون علينا. ثم قال: روى هشام بن عروة عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: سيليكم بعدي ولاة، سيليكم البر ببره ويليكم الفاجر بفجوره، فاسمعوا لهم وأطيعوا في كل ما وافق الحق، فإن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم وعليهم. هذا كلام الماوردي، وطبعا الحديث ما أشار إليه الماوردي من رواه، إلا أنه ذكر أنه روى هشام بن عروة عن أبي صالح عن أبي هريرة، وشيخنا ما أشار إلى صحة حديث عدمه، لكن طبعا في معناه حديث كثيرة صحيحة، فلا حاجة لنا إلى التعريج على هذا المبحث، فإن الأمر الذي نريده غير ذلك. قال شيخنا يقول، قال بل الماوردي، نعم قال أي الماوردي: فإذا ثبت وجوب الإمامة ففرضها على الكفاية كالجهاد وطلب العلم. هذا من كتابه الأحكام السلطانية صفحة 5 إلى 6. وقال القاضي أبو يعلى رحمه الله: نصب الإمام واجب، نصبة الإمام واجبة. وقد قال الإمام أحمد رضي الله عنه في رواية محمد بن عوف بن سفيان الحمصي: الفتنة إذا لم يكن إمام يقوم بأمر الناس. والوجه فيه أن الصحابة لما اختلفوا في السقيفة فقالت الأنصار: منا أمير ومنكم أمير، ودفعهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وقالوا: إن العرب لا تدين إلا لهذا الحي من قريش، ورووا في ذلك أخبارا، فلولا أن الإمامة واجبة لما ساغت تلك المحاورة وتلك المناظرة عليها. طيب عندكم هكذا في صفحة كام في الطبعة القديمة؟ 154. نفس الكلام تلك المناظرة عليها. نعم مناظرة عليها أي على نعم على الإمامة يعني. هنا الضمير في عليها عائد على إيش؟ على الإمامة. قال قال والوجه فيه هذا الكلام تتمة كلام من؟ تتمة كلام القاضي أبي يعلى. نعم. وقال القاضي أبو يعلى رحمه الله نصبة الإمام واجبة أو نصبة الإمام واجبة. وقد قال الإمام أحمد رضي الله عنه في رواية محمد بن عوف بن سفيان الحمصي الفتنة إذا لم يكن إمام يقوم بأمر الناس. والوجه فيه أن الصحابة لما اختلفوا في السقيفة يعني في سقيفة بني ساعدة فقالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير ودفعهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وقالوا إن العرب لا تدين إلا لهذا الحي من قريش ورأوا في ذلك أخبارا فلولا أن الإمامة واجبة لما ساغت تلك المحاورة وتلك المناظرة عليها. وقال قائل ليست بواجبة لا في قريش ولا في غيرهم. هذا منقول من الأحكام السلطانية فقط يعني نفس كلام أبي يعلى هو نقله أيضا شيخنا من الأحكام السلطانية. وقال إمام الحرمين مسألة الإمامة من الفروع وهذا في كتاب مغيث الخلق صفحة 9 لإمام الحرمين يعتبرها من الفروع ليست من الأصول. قال الشيخ فأنت ترى دعواهم في الإمامة أنه من الفروع دعواهم في الإمامة أنه من الفروع وأنها لا تتعدى أن تكون وسيلة فهي لحراسة الدين وسياسة الدنيا وفي دليل وجوبها نزاع أهو العقل أم الشرع وفي دليل وجوبها نزاع أهو العقل أم الشرع ونحن نقول بوجوبها ولكن نعم ولكن الدليلين اللذين ساقهما الماوردي ليسا نصا في الإمامة فهما أعم من الدعوة في وجوب الطاعة لأمراء ثبتت إمارتهم فعلا يعني هنا الآية الكريمة وأولي الأمر منكم وكذلك سيكون بعد الولاة هذا في السمع والطاعة لمن تولى وإن كان قد تولى بغير أن يوليه أحد هو مسلم يعني الحديث والآية يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم هذا النص هو في وجوب نصب الإمام ولا في وجوب طاعة الإمام حتى وإن تولاها بغير أن ينصب في وجوب طاعته هذا هو موضع البحث فشيخنا يقول ونحن وإن كنا نقول بالوجوب لكن لا نسلم للماوردي في الدليلين فلا يدلان على وجوب تنصيب الإمام إنما يدلان يعني هما أعم من الدعوة هما إيش أعم من الدعوة يعني هذا الإمام الذي تطيعه قد يكون نصب عن طريق التنصيب وقد يكون تولى الإمامة قهرا أخذها بالسيف ما أحد نصبه ما أحد نصبه لكن ما دام قد وصل وتولى وهو مسلم فإنه دخل في قول الله تعالى وأولي الأمر منكم. قال ونحن نقول بوجوبها ولكن الدليلين اللذين ساقهما الماوردي ليس نصا في الإمامة فهما أعم من الدعوى في وجوب الطاعة لأمراء ثبتت إمارتهم فعلا وكذلك الحديث ولعل أبا يعلى عدل عنهما لما يرى من عدم وضوح الدلالة فيهما. وعلى كل حال فالقضية التي هذا شأنها وقد اختلف في أدلة وجوبها كيف يقال فيها إنها غاية الدين الحقيقية وغاية مهمة الأنبياء إلى آخر المبالغات التي قيلت في شأنها مما ضخمها وأعطاها أضعاف حجمها معذرة مما ضخمها وأعطاها أضعاف حجمها وأضعف أمر العقيدة والدين نفسه وقلل من شأنه وشأنها دين. ويقول المودودي ولأجل ذلك ما زالت الغاية المنشودة من رسالة أنبياء الله عليهم السلام هذا هو بيت القصيد يصف الآن رسالة الأنبياء إيش هي الغاية المنشودة من رسالة الأنبياء في هذه الدنيا أن يقيموا فيها الحكومة الإسلامية. الأنبياء زعم المودودي أن رسالتهم الغاية المنشودة منها هي إيش إقامة الحكومة الإسلامية قال ولأجل ذلك ما زالت الغاية المنشودة من رسالة أنبياء الله عليهم السلام في هذه الدنيا أن يقيموا فيها الحكومة الإسلامية وينفذوا فيها ذلك النظام الكامل للحياة الإنسانية الذي جاءوا به من عند الله. هذا الكلام من كتابه تجديد الدين صفحة 34. أقول أي شيخ ربيع، أولا إن الحديث عن رسل الله وأنبيائه لا يجوز أن يكون عن طريق الاستنتاج والاستنباط السياسي، وقصص الأنبياء وتاريخهم من الأمور الغيبية التي لا يجوز الخوض فيها إلا في حدود الوحي الذي أوحاه الله إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى في أول قصة يوسف عليه السلام: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين، يوسف 3. وقال تعالى في آخر قصة يوسف عليه السلام: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما غيب، ذلك من أنباء الغيب، الغيب لا يجوز لأحد أن يخوض فيه، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم ينظرون. وقال تعالى عقب قصة نوح عليه السلام: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. ويشتد هذا المنع ويزداد حرمة إذا خالف هذا الاستنتاج ما أخبر الله به عنهم، فقد بين الله غايتهم إجمالا فقال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أين إقامة الحكومة الإسلامية؟ نحن 36. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الأنبياء 25. وتحدث عن بعضهم تفصيلا كنوح وإبراهيم وهود صالح، وقد تحدثنا عن منهجهم سابقا وشردنا الآيات التي تحدد منهجهم وغاياتهم، وهي تطابق تماما ما ذكره الله عنهم إجمالا من الدعوة إلى التوحيد ومحاربة الشرك ومظاهره مع الدعوة إلى الخير، وليس في القرآن ولا في السنة ما يؤيد ما زعمه الموجود في قوله: لأجل ذلك ما زالت الغاية المنشودة من رسالة أنبياء الله صلوات الله عليهم وسلامه في هذه الدنيا أن يقيموا فيها الحكومة الإسلامية أو الإلهية كما نقلها الندوي عن المودودي. فمن كانت عنده أدلة واضحة على هذه القضية الخطيرة من الكتاب والسنة فليأتي بها، وعلينا الإيمان والاتباع. يعني المودودي ما جاء بشيء، فالذي عنده أدلة من الكتاب والسنة على أن الغرض والغاية من بعثة الأنبياء هو الحكومة الإسلامية فعليه يأتي بالدليل، كل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ثانيا، عاش الأستاذ المودودي في عصر الصراع السياسي والحزبي، وبلغ التنافس والصراع على الحكم أوجه في الغرب والشرق، وبحكم قيادته وريادته السياسية والحزبية خيل إليه أنه لا بد أن يكون الأنبياء أشد الناس عزما وجدا وجهادا في الوصول إلى الحكم وإحراز مقاليد الصلح. وكلامه الآتي يؤكد ما أقول، يعني الرجل نفسه كان يعيش صراعا سياسيا، فمن شدة الجهد والكفاح الذي هو يعيشه تصور أن الأنبياء لا يمكن إلا أن يكونوا أفضل من يعني دخل هذا الميدان. هكذا تخيل. قال الشيخ وكلامه الآتي يؤكد ما أقول، فقال: قال نوعية عمل النبي، نوعية عمل النبي، ولتشييد هذه الحضارة والمدنية في الأرض أرسل الله رسله تترى، وذلك بأن كل حضارة في هذا العالم عدا الحضارة الرهبانية جاهلية كانت، معذرة، وذلك بأن كل حضارة في هذا العالم عدا الحضارة الرهبانية جاهلية كانت أم إسلامية إذا كان بيدها نظرية جامعة بشأن الحياة الإنسانية ومنهاج شامل لتدبير أمور هذه الدنيا فإنها تقتضي بحكم طبيعتها أن تستولي على الحكم وتمتلك أزمة الأمور وتشكل الحياة الإنسانية على طرازها المخصوص. وبدون إرادة الحكم لا معنى للدعوة إلى نظرية ما ولا معنى للتحليل والتحريم والتجريم. أما الراهب في هذه الدنيا فلا يريد أن يمارس شؤونها، وإنما همه الشاغل أن يبلغ راية نجاته الوهمية بسلوك طريقة معينة تمر به حائدة عن الدنيا وما فيها، ولذلك لا يحتاج إلى السلطة والحكم ولا يطلب من ذلك شيئا. إذن هو تصور أن الناس صنفين لا ثالث لهما، إما هناك أصحاب منهج وفكرة، وهؤلاء لا بد أن يحولوا هذه المنهج وهذه الفكرة النظرية أن يحولوها إلى واقع عن طريق طلب السلطة والوصول إلى الحكم. وإما رهبان اعتزلوا الدنيا ما لهم فيها هم ولا شيء، وسلكوا سبيلا اختاروه لأنفسهم، وبالتالي لا يطلبون من هذه الدنيا شيئا أصلا. هؤلاء قسم الناس صنفين، رهبان وأصحاب أفكار، وأصحاب الأفكار والمناهج لابد أن يصلوا إلى السلطة ويسعوا في ذلك، وإلا لما كان لهذه الأفكار معنى. قال: ولكن الذي يأتي داعيا إلى طريق مخصوص لمعالجة شؤون هذه الدنيا ويعتقد أن في اتباع الإنسان لهذا الطريق فلاحه ونجاحه فلا بد أن يسعى ويجتهد لإحراز مقاليد السلطة والحكم، فإنه ما لم يتمكن من القوة المطلوبة لتنفيذ طريقته المخصوصة لا يمكن أن تقوم لها قائمة في عالم الواقع. كتاب تجديد الدين صفحة 33. وكان يقول الشيخ الحاشية: وكان قد تحدث عن حضارة الأنبياء ومدنيتهم وتوسع فيها، وفي بعض ما قاله حق وبعضه فيه نظر يحتاج إلى أدلة عن الذي لا ينطق عن الهوى. ومن تلكم الأمور قوله: وتنظيم المناصب والوظائف في شعب الحكومة المدنية وأصول القوانين واستنباط القواعد التفصيلية من تلك الأصول ونظام العدالة والشرطة والاحتساب وجباية الضرائب وشعبة الاقتصاد والأشغال العامة والصناعة والتجارة ونظام النشر والإعلام والتعليم والتربية وتدبير أقلام الحكومة وتدريب الجيوش وتنظيمها وشؤون الصلح والحرب والعلاقات الدولية والسياسية الخارجية. يقول شيخنا: لقد درس الموضوعي الحضارة والمدنية المعاصرة بكل شعبها وتفاصيلها أو غالبها، واعتقد أن للأنبياء حضارة ومدنية تضم مثل كل هذه الشعب والتفاصيل الموجودة في التنظيمات المدنية الحالية، إلا أنها بشعبها وتفاصيلها تختلف عن المدنيات والحضارات الجاهلية. ثم بنى على هذا الاعتقاد أن كل حضارة بيدها نظرية جامعة بشأن الحياة ومنهاج شامل لتدبير أمور الدنيا، فإنها تقتضي بحكم طبيعتها أن تستولي على الحكم وتمتلك أزمة الأمور. والأنبياء جاءوا بحضارة ومدنية من هذا النوع، فلا بد أن تستولي حضارتهم ومدنيتهم على الحكم وتمتلك أزمة الأمور، ولا بد أن يسعوا ويجتهدوا لإحراز مقاليد السلطة. وإذا فما زالت الغاية المنشودة من رسالة الأنبياء في هذه الدنيا أن يقيموا فيها الحكومة الإسلامية وينفذوا فيها ذلك النظام الكامل للحياة الإنسانية الذي جاءوا به من عند الله. ولعله يتضح للقارئ أن هذه التقريرات قائمة على القياسات والاستنتاجات الفكرية والسياسية، وليست قائمة على البراهين القرآنية والنبوية. والمجال مجال الوحي الإلهي لا مجال الاكتشافات الفكرية والسياسية. وقد خيل إليه أن الناس قسمان فقط: إما راهب همه الشاغل أن يبلغ غاية نجاته الوهمية إلى آخره، وحاشا الأنبياء أن يكونوا من هذا النوع، وقد يشبههم في نظر السياسيين العلماء والدعاة المعاصرون. يعني دائما تسمعون من هؤلاء الفكريين والحركيين في هذا الزمن، تسمعون منهم أن العلماء أين يعيشون؟ كل العلماء يعيشون فين؟ في غرفهم بين الكتب، ما يعرفون عن الدنيا أي شيء، هكذا يزهدون الناس. يعني يصورون العلماء على أنهم من الصنف الذين هم إيش؟ رهبان. يقول لك إيش الشيخ ابن باز ما يدري، مسكين، هم يقولون له هو يوقع فاعل حاجة. الشيخ ابن عثيمين بينهم بين كتبه ما يعرف شيء عن الواقع، وهكذا علماء بالحيض والنفاس جزاهم الله خيرا علمونا الطهارة والوضوء، جزاهم الله كل خير. هذا فيقول الشيخ: وقد يشبههم في نظر السياسيين العلماء والدعاة المعاصرون الذين لا يركبون أمواج السياسة ولا يخوضون غمارها، وإنما يسلكون منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، إلى توحيده وإخلاص العبادة له والتحذير من الشرك والفسق والبدع بالحكمة والموعظة الحسنة، وليس بمعصومين من الخطأ. وأما صاحب طموح، وإما الصنف الثاني من الناس، الصنف الأول إيش هو؟ راحب. وطبعا الأنبياء لا يمكن أن يكونوا من هذا الإيش؟ الصنف. إذن تتعين أن يكونوا من الصنف الثاني. وإما صاحب طموح سياسي وفكر حضاري يريد أن ينهض بأمته إلى أرقى مستويات الحضارة، ويريد أن يؤسس لأمته أقوى دولة. قال الشيخ هنا في الحاشية: ولو كانت خاوية من التوحيد تعج بأنواع البدع والخرافة. قال: والأنبياء أسمى الناس وأرقاهم، فلا بد أن يكونوا من هذه الطبقة الممتازة.
أخي الكريم، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، فالرجاء متابعة ما تبقى في الشريط التالي.